أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق عندما دخلنا في بحث التعارض غير المستقر أنه يوجد عندنا 5 أبحاث في هذا البحث أو في هذا الفصل. البحث الأول كان يرتبط ببيان نظرية الجمع العرفي أو قاعدة الجمع العرفي، ثم بعد ذلك تحدثنا حول أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر. البحث الثالث من البحوث التي تبحث عادة في باب الجمع العرفي أو التعارض غير المستقر هي بيان الأحكام العامة لهذا الجمع، حيث إنه يوجد أحكام عامة مشتركة بين الأدلة المتعارضة تعارضا بدويا غير مستقر. ومن الأحكام العامة أحكام لعلها متعددة ذكر منها في هذا المجال السيد الشهيد رحمه الله تعالى 3 أحكام. الحكم الأول هو أنه حتى يتحقق التعارض غير المستقر وبالتالي يمكن أن نرفع هذا التعارض بجمع كلا الدليلين، الجمع بين الدليلين جمعا عرفيا بحيث نوجد ملائمة وانسجاما بينهما، يشترط أن يكون هذا التعارض بين الكلامين اللفظيين أو ما في حكم هذين الكلامين كما تقدم عندنا سابقا كظاهر الحال. وإلا في هذه الحالة لماذا؟ إنما يشترطون ذلك باعتبار أنه في باب الجمع العرفي أو التعارض غير المستقر. قلنا هناك أن قوام وملاك هذا الجمع هو أن يقوم المتكلم أو العرف ويعد كلاما آخر إعدادا شخصيا إذا كان المتكلم، أو إعدادا عرفيا إذا كان العرف، إعدادا نوعيا إذا كان العرف. هذا الإعداد لأي شيء؟ لأجل أن يفسر كلامه المتقدم وأن يبينه. والذي له لسان تفسير ولسان بيان إنما هو الكلام أو ما بحكم الكلام من ظاهر الحال. لذلك لا بد أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين حتى يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. وبالتالي في هذه الحال إذا لم يكن كذلك فحينئذ لا يمكننا أن نلحظ التعارض القائم بين الدليلين غير اللفظيين أو ما بحكمهما في التعارض غير المستقر، بل ساعتئذ ينجر هذا التعارض إلى التعارض المستقر ونلجأ إلى المرجحات التي سيأتي الكلام عنها. هذا مضافا إلى أن كلامية الدليلين أو لفظية الدليلين أو ظهور حال الدليلين لا يكفي، إذ يحتمل أن يكون كل من الدليلين قد صدر من متكلم أجنبي عن الآخر. فهنا كما لو جاء متكلم وقال أكرم العلماء، وجاء متكلم في أقصى الأرض وقال لا تكرم الفصاح، هنا لا يمكن أن نقول بين الكلامين كمال انسجام وملائمة تطبيقا لقاعدة الجمع العرفي، حيث إن الكلام الثاني أخف من الأول. لا، هذا الكلام غير مقبول. لماذا؟ لأنها لا ربط بين الكلام الأول والكلام الثاني، إذ قاعدة جمع العرفي مبنية على ماذا؟ على النظر والتفسير والبيان، والحال أن الذي تكلم في أقصى الأرض ليس ناظرا إلى هذا الكلام وليس مفسرا له ولا مبين. فمن هنا يشترط أن يكون الكلام المتعارض أو ما بحكمه صادرا من متكلم واحد حتى يكون الكلام الثاني ناظرا او مفسرا او مبينا للكلام الاول، او لا، في بعض الاحيان قد لا يكون صادرا من متكلم واحد ولكن صادر من متكلمين متعددين، غاية الامر ان لهم جهة واحدة، يعني هم بكلامهم بمنزلة الكلام الواحد، كما هو الحال عند الأئمة عليهم السلام. فإنه لو تكلم الإمام علي عليه السلام بكلام وجاء الإمام العسكري عليه السلام بكلام أخر، فحينئذ نستطيع أن نجمع بين هذين الكلامين جمعا عرفيا. لماذا؟ باعتبار وإن صدر المتكلمين متعددين ولكن هما بمثابة أو هم بمثابة المتكلم الواحد، إذ تجمعهم جهة واحدة فكلامهم كلام واحد، كما عبر الإمام سلام الله عليه كلام أبي وكلام أبي كلام جدي إلى أن وكلام جدي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله، فالمصدر واحد، فلذلك كلام بمنزلة الكلام الواحد الصادر من متكلم واحد. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني هو أنه متى نحن نلجأ إلى الجمع العرفي؟ إذا كان التعارض ما بين الدليلين اللفظيين أو ما بحكمهما، ماذا؟ إذا كان بينهما تعارض غير مستقر. والتعارض غير المستقر يعني بمجرد أن ننظر نظرة تأملية إلى كلا الدليلين نستكشف حينئذ أن الكلام الثاني قد يكون المتكلم أعده إعدادا شخصيا ليفسر كلامه السابق كما في باب الحكومة، أو لا، أن العرف إذا نظر إلى هذين الدليلين يرى أن الدليل الثاني قرينة على الدليل الأول كما في التقييد والإطلاق والتخصيص والعموم وأيضا الأظهر والظاهر، ولكن هذا فرع أن يكون كلا الدليلين محرز الصدور، يعني معلوم الحجية. ومن هنا لو علمنا علما إجماليا بكذب أحد الدليلين، أي علمنا أن أحد الدليلين ليس صادرا من المعصوم عليه السلام، فحينئذ هنا لا يمكننا أن نلجأ إلى قاعدة الجمع العرفي. لماذا الآن نقول علمنا علما إجماليا؟ لا، نحن في رتبة سابقة نعلم بكذب أحد الدليلين، إلا أنه لم نستطع أن نميز أيا من الدليلين هو الذي لم يصدر من المعصوم، فاختلط الأمر، فصار عندي علم إجمالي بالنسبة للأدلة التي أواجهها أعلم علما إجماليا بكذب أحدها. فهنا لا يمكن الجمع العرفي في هذه الحال. لماذا لا يمكن الجمع العرفي في هذه الحال؟ باعتبار أنه حينئذ لا يكون التعارض من ناحية المدلولين الدليلين، إذ التكاذب وين؟ صار من ناحية السند، إذ نعلم علما إجماليا بعدم صدور أحد الدليلين، فلا يكون التعارض والتنافي بينهما من ناحية مدلولين الدليلين، بل يكون التعارض والتنافي بينهما من ناحية السند، إذ أحدهما كاذب قطعا من ناحية السند، أي لم يصدر من المعصوم عليه السلام. ونحن تقدم عندنا سابقا أن اللجوء إلى قواعد الجمع العرفي لرفع التنافي والتعارض بين الدليلين إذا كان التعارض والتنافي بين مدلوليهما لا بين سندهما، وفي المقام مع علمنا الإجمالي بكذب أحد الدليلين صدورا، فيخرج المقام عن كونه من باب الجمع العرفي. الحكم الثالث هنا في هذه الحال أن هذين الكلامين المتعارضين المتنافيين لا يخلو حالهما من ناحية، طبعا من ناحية السند لا يخلو عن إحدى حالات أربعة. هذه الحالات الأربعة هكذا نقول: الحالة الأولى ما هي؟ أن يكون كل من الدليلين هنا قطعية صدور، كما لو كان عندي مثلا كوادر، عندي عرض بفاسية مثل حرم الله وحد كواد الله القرآن، حرم الله الربا، هذا واحد. الثاني لا ربا بين الوالد وولده، هذا دليل قرآني يعني قطعي الصدور. هذا على الفرد، يعني نفرض نحن انه مثلا هذا دليل رواني متواتر على فرض المثال من باب المثال. الحاله الثانيه ان يكون كل من الدليلين ليس قطعي الصدور بل ظني الصدور، ظنية صدور، مثل مثلا أكرم كل عالم أو أكرم الفقراء، أكرم الفقراء كما لو قال في دليل شرعي وقال أكرم الفقراء، والآخر كما قال مثلا لا تكرم من الفقراء الصاف، الحالة الثالثة. إذ هذا كما قلنا كلاهما ظني الصدور، ظني الصدور يعني كانت كل منهما أحد، ولكن طاب الدليل على حجية هذا الخطأ. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هنا في هذه الحالة، نحن لو افترضنا أخذنا مثل مثالين، ولكن يوجد عندنا مثلا أن يكون أحد الدليلين، خلينا نذكر من هو الحاكم. الحاكم ماذا؟ قطعية السورة الرابعة، السورة الثالثة، كاتب القرن الحاكم، حتى لا يكون قطعية صدور، قطعية صدور. والدليل الآخر قطعية صدور، والدليل الآخر من هو؟ المحكوم مثلا ظنية الصدور، هنا قطعية الصدور مثل لو افترضنا انه ورد عندي دليل، ما هو هذا الدليل مثلا؟ قطعية الصدور، خلينا عبد الحاكم ومحمود مثلا، الصلاة الطواف، الطواف بالبيت صلاة،
بعد هنا يوجد عندي طبعا هذا الحاكم. على من يكون الحاكم؟ على الأدلة لكن العامة اسمها كان على أصل الصواب. فرضنا هذا قطعية صدور، هذا ظني الصدور. أوكي؟ الصورة الرابعة على العكس، أن دليل الحاكم يكون قطعي ظني الصدور، ظني الصدور، والدليل المحكوم قطعية هنا نفس الكلام نستطيع ان نمثل باي مثال، حتى لو حرم الله حرم الله الربا ولا ربا بين وولدين، هذا نفرض انه ظني الصدور، هذا قطعي الصدور. فالدليلان المتعارضان والتعارض بينهما تعارض غير مستقر، وبالتالي يمكن الجمع بينهما جمعا رفيا، لا يخلو من هذه الحالات الاربعه. فهنا نريد ان نبحث عن هذه القواعد العامه وبالأحرى عن الأحكام العامة لهذا الجمع، ونرى أنه ما هو الحكم العام فيما لو كان كل من الدليلين متعارضين تعارضا غير مستقر وكانا قطعيا الصدور، ماذا نفعل هنا؟ فهل يا هل ترى يكون التعارض فقط من ناحية المدلولين أم أنه يحوي أيضا تعارض إلى السندين؟
خلينا نقرا المصدر الذي تقدم حتى قبل احكام عامه للجمع العرفي. للجمع العرفي باقسامه الثلاثه التي تقدمت احكام عامه تشترك، يعني سواء كان من باب الحكومه او التقييد او التخصيص، بل حتى لو كان من باب الاظهار نذكر فيما يلي جمله منها. اولا، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما كظهور الحال، فظهور الحال كما تقدم عندنا سابقا بحكم لفظيين، هذا وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة كما هو الحال بالنسبة للأئمة عليهم السلام. وذلك لماذا هذا الحكم العام لا بد أن يكون متوفرا في الدليلين المتعارضين في اللذين نريد أن نجمع بينهما جمعا عرفيا؟ يقول: وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم في البحث الأول هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر، إما من باب أن المتكلم يعد ذلك الكلام أو العرف إعدادا شخصيا أو نوعيا، ومن هناك قلنا أن القرينة طارة تكون قرينة شخصية وأخرى قرينة نوعية. وهذا إنما يصح، أي ما هو الإعداد لتفسير، إنما يصح في الكلام إذ هذا الذي فيه لسان التفسير والبيان، وعلى أن يكون المصدر واحد، وهذا إنما يصح في الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الآخر، وإلا إذا كان المتكلم الثاني أجنبيا ولا ربط له بالمتكلم الأول فلا يكون الكلام الصادر منه كلاما بصدد البيان والتفسير، إذ لعله لا اطلاع له على ما صدر من المتكلم أولا. الثاني، الحكم الثاني، وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، كما قلنا كما لو علمنا بكذب أحد الدليلين من حيث الصدور، فالشارع لم يتلفظ بهذا اللفظ، أو لا قد صدر منه طفية لا لبيان الحكم الواقعي. إذ في هذه الحالة التعارض حقيقة بين من ومن؟ بين السندين. إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، والجمع العرفي وين؟ بين الدلالتين. والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين، لا بين السندين. وحينئذ ماذا يجب علينا نفعل؟ نرجع إلى قواعد الجمع، قواعد الترجيح في قواعد التعارض غير قواعد التعارض المستقر. يعني نرجع هناك أنه هذان الدليلان المتعارضان هما متعارضان تعارضا مستقر، وبالتالي نرجع إلى المرجحات هناك من موافقة الكتاب ومخالفة العامة ومشاكل ذلك. الثالث، الحكم الثالث، ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات. الأولى أن يكون صدور كل منهما قطعيا. هنا في هذه الحالة إذا كانا قطعيات صدور، لا نأتي إلى تفصيل هذا الكلام، إذا كانا قطعيات صدور يعني هما من حيث السند متكافيان، فالتعارض حينئذ ينحصر بين من ومن؟ حينئذ سوف ينحصر التعارض بين ظهور الدليل الأول وظهور الدليل الثاني، ولا يكون هناك تعارض بين السندين أو تعارض بين الظهور وبين السند. طالما أن هناك تكافؤ من حيث السند إذ كلاهما قطعي الصدور، فينحصر التعارض حينئذ بين الظهورين. فدليل الحجية حجية الظهور لا يعقل أن يشملهما معا. لماذا؟ لأن حينئذ هذا تعبد بالمتنافيين. فمن هنا في هذه الحال نقول أننا نأتي إلى الدليل الذي هو قرينة، يعني الأخص أو التقييد، أو في مثالنا الحاكم، فالحاكم يشكل حينئذ قرينة أعدها المتكلم إعدادا شخصيا ليفسر كلامه، ويكون حينئذ دليل الحجية شاملا فقط وفقط لمن؟ لهذه القرينة، إذ هذه القرينة تكون مانعة من شمول دليل حجية الظهور لمن؟ لصاحب القرينة، يعني لذي القرينة أو للمحكوم. هذا ثانيا، وبالتالي يتم الجمع العرفي، يعني يقدم القرينة على ذي القرينة، ويكون الكلام الأول محمولا أو بعبارة أخرى قد جمع العرف بينهما جمعا سيرهما متلائمين منسجمين ورفع التعارض بينهما. هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى. فالحالة الأولى حينئذ ينحصر التعارض وين؟ في الظهورين، وحينئذ نطبق القاعدة الجمع العرفي المتقدمة ونقول أن القرينة مقدمة على ذي القرينة. الثانية أن يكون صدور كل من الدليلين غير قطعيين، يعني ظني الصدور. هنا دليل حجية السند كما في قوله تعالى، كما في الرواية الواردة مثلا صدق العادل أو صدق الثقة، فهذا دليل حجية السند. فهنا في هذه الحال لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى حجية خبر الثقة أن كليهما حجة حينئذ في هذه الحالة. نتعبد حينئذ أو يعبدنا الشارع بصدور كليهما بمقتضى التعبد بدليل حجية السند. وحينئذ هنا التعارض وين رح يصير؟ نفس الكلام الأول، سوف ينحصر التعارض حينئذ من ناحية ظهور كلا الدليلين، إذ من ناحية حجية السند لكليهما لا محذور في أن يعبدنا الشارع. الآن رح يجي الكلام بطريقة أفضل، يعني رح يتبين أنه المسألة لا مشكلة في التعبد من ناحية السند، إذ لا تنافي بينهما من ناحية السند. ولكن كيف؟ يقول حينئذ طالما أنه يوجد عندي دليل، هذا الدليل يعبدنا بحجية خبر الثقة، وحسب الفرد كلاهما خبر ثقة، ويوجد عندي دليل يقول لي الظاهر حجة، وكل من هذين الدليلين له ظاهر، فيكون التعارض. الآن هذا الكلام بدوى حتى ندخل إلى طب القضية، فبمقتضى هذه القواعد أن يكون هناك تعارض على مستوى الظهور، وأن يكون هناك تعارض على مستوى السند. إلا أنه في مقامنا، وهو فيما لو كان بين الدليلين تعارض غير مستقر فهذا الكلام لا يأتي، يعني لا يكون هناك تعارض في هذه الصورة لا على مستوى الظهور ولا على مستوى السند. أما على مستوى الظهور لما تقدم عندنا سابقا، إذ يأتي العرف ويجمع بين هذين الدليلين، وبالتالي يقدم القرينة على ذي القرينة، إذ دليل حجية الظهور مأخوذ فيه عدم وجود قرينة ماذا يمنع من انعقاد المدلول التصديقي الأول، أو بعبارة أخرى المدلول الظهور التصديقي الذي يشكل موضوعا للحجية، إذ الظهور التصديقي منوط بعدم وجود قرينة. فهنا في هذه الحال والقرينة موجودة، وهي الحاكم مثلا، وهي الخاص مثلا، أو المقيد مثلا، فهذه القرينة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي للكلام، وبالتالي في هذه الحال سوف عليكم السلام سوف لا يكون عندي في المقام إلا ظهور واحد وهو طبق القرينة. وأما من ناحية السند، متى نحن نقول بأن بين السندين تعارض؟ فيما لو بقي العام على عمومه والخاص على خصوصه، أو الحاكم على ظاهره وبقي المحكوم على ظاهره، حينئذ نقول أنه لا يمكن أن يكون كلا الدليلين صادر من المعصوم، إذ يقول أكرم الفقراء وهذا معارض لا تكرم الفقراء الحصن، أو لا حرم الله الربا لا ربا بين الوالد وولده. ولكن بعد أن يأتي العرف ويجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل العام على الخاص، أو حمل المطلق على المقيد، أو بالتوفيق ما بين الدليل الحاكم والمحكوم، فحينئذ لا مانع من التعبد حينئذ بكلا السندين، إذ لا محذور بينهما طالما أنه لا يتولد منهما أي منافاة أو أي معارضة. لذلك يقول الثانية الأولى العفو أن يكون صدور كل منهما قطعيا، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجية الظهور، إذ يوجد تكافؤ من ناحية السند، والمفروض أنه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة، فيعني دليل حجية الظهور مع وجود قرينة تمنع من شموله عفوا، إذ في هذه الحالة على فرض الانفصال طبعا، تمنع من الحجية من على فرض الانفصال، وأما على فرض الانفصال تمنع من أصل الانعقاد. فهنا حينئذ هذا دليل حجية الظهور مشروط بعدم وجود قرينة على الخلاف تمنع من شموله للدليل، والقرينة موجودة. فمن هنا والمفروض أن دليل حجية الظهور لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة، وبذلك يتم الجمع العرفي، إذ الجمع العرفي ما هو؟ تقديم القرينة على ذي القرينة. الثانية أن يكون صدور كل منهما من الدليلين غير قطعي، عبر نحن بظني الصدور. وإنما بماذا يثبت إذا كان ظني الصدور؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن قلنا نحن قد قام الدليل على التعبد بحجية السند ظني الصدور، أو بعبارة أخرى هذا الذي نعبر عنه قام الدليل على تصديق العادل أو على تصديق الثقة، وإنما يثبت هذا الصدور بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا، كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك يعني فيما لو كانا ظنيا الصدور لا يسر التعارض أيضا. نحن قلنا بغض النظر عن كون التعارض غير مستقر لابد أن يكون هناك تعارض من ناحية السند وتعارض من ناحية الظهور، ولكن في مقامنا لا إلى دليل، يعني لا يسر التعارض لا إلى دليل حجية الظهور ولا دليل حجية السند. لماذا؟ أما الأول فلما تقدم، ما تقدم يعني أن دليل حجية الظهور لا يشمل إلا الدليل الحاكم، لا يشمل إلا الدليل المقيد، لا يشمل إلا الدليل الخاص أو الدليل الأظهر. وأما الدليل الظاهر والدليل العام والدليل المقيد والدليل المحكوم فدليل حجية الظهور لا يشملها مع وجود قرينة تمنع من شمول هذا الدليل لهذا الحاكم، لهذا المحكوم أو المطلق أو العام أو الظاهر. وأما الثاني وهو أنه لا تعارض على مستوى السند، فلأن مفاد دليل التعبد بالسند ما هو؟ يعني عندما نقول أن الشارع عبدنا بالصدور، هذا ما معنى؟ أن لا بد أن نعمل وفق مدلوله، والحال أن مدلوله قد سوي بينه وبين المدلول الآخر المتعارض بحيث أصبحا متلائمين ومنسجمين، فحينئذ لا مانع من الأخذ بهما معا. فلأن مفاد دليل التعبد بالسند كصدق العادل، الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. والمفروض أن في رتبة سابقة قد عدلت هذا التنافي وهذا التنافر بين الدليلين وجعلتهما منسجمين، فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذي القرينة بحيث انتفى التنافي، على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما ومتلائما، يعني أصبح كلام واحد، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما. فحينئذ يكون التعبد حينئذ بالسند كليهما من باب الطريق للعمل بمفاد كلا الدليلين بعد التعديل، وهذا لا منافاه، يعني وكانه صاهر يقول له اعطك رقبه ولا اعطك رقبه واعطك رقبه مؤمنه، بحيث انه يوجد بينهما ماذا؟ كمال الملائمه اذا لم تحدث وحده الحكم. فلا مانع حينئذ من التعبد بصدور هذا من التعبد بصدور هذا. هذا الصوره الثانيه. اما الصوره الثالثه قلنا أن يكون أحد الدليلين ونحن فرضناه هو الحاكم، ونستطيع أن نفرض من الخاص، ونستطيع أن نفرض المقيد، أو نستطيع أن نفرض الأظهر. قطعي صدور، كما لو كان آية قرآنية أو لا كان حديثا متواترا. والدليل الآخر هو المحكوم أو هو العام أو هو المطلق أو هو الظاهر، ظني الصدور. هنا في هذه الحالة هل ترى يكون التعارض حينئذ ما بين الدليلين من ناحية السند وبين الدليلين من ناحية الظهور، أو لا بين الظهور من جهة وبين السند من جهة؟ فهنا في هذه الحالة، أما من ناحية السند طالما أنه يوجد عندي أحد الدليلين قطعية الصدور والدليل الآخر محكوم الصدور، فحينئذ بمقتضى قواعد الجمع العرفي أن نقدر الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، وبالتالي تطرحنا في الدليل المحكوم وفق الدليل الحاكم وأصبح بينهما كمال انسجام، فلا تعارض على مستوى الظهور. وعلى مستوى السند نفس الكلام، إذ بعد تعديل كلا الدليلين ورفع التنافي بينهما وبعد سيرورتهما منسجمين، فحينئذ لا مانع من التعبد بكليهما. لذلك يقول أن يكون صدور القرينة قطعيا الذي هو الحاكم في مثالنا، وصدور ذي القرينة وهو المحكوم مرهونا بدليل التعبد بالسند، يعني عبارة أخرى عن أنه ليس قطعي الصدور. والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة حتى لو كان القرينة قطعية الصدور، استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل بواسطة قواعد الجمع العرفي، إما عن مستوى الإعداد الشخصي أو الإعداد النوعي حتى بقواعد المحاور العرفية والجمع العرفي. وهذه كل أمور لا خلاف فيها. الآن الشغل، كل الشغل في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة على عكس الصورة الثالثة، يعني يكون الدليل الحاكم أو الخاص أو المقيد أو الأظهر أي القرينة، هذه التي تكون ظنية الصدور بعبارة أخرى، يعني تكون مرهونة بدليل التعبد بالسند، ويكون ذو القرينة أي المحكوم أو العام أو المطلق أو الظاهر يكون قطعيا الصدور. هنا في هذه الحالة لاحظ، صار عندي الدليل الحاكم أضعف. من أي ناحية أضعف؟ رح يصير أضعف من ناحية الصدور، فمن هنا سوف تتولد عندي المشكلة أنه يقال في هذه الحالة ظهور ذي القرينة حسب الفرض ماذا؟ قطعي. إذا نظرنا إليه من ناحية الظهور بما هو ظهور، لا تعارض ما بينه وبين الدليل الحاكم أو الدليل الخاص. في مثال نحن تكلمنا عن الحاكم، خلينا نتكلم عن الحاكم حتى لا أكرر دائما. فلو نظرنا إلى الدليل المحكوم بما أنه قطعي الصدور، فلو نظرنا له من ناحية الظهور فلا يعارض، من ناحية الظهور فقط لا يعارض دليل الحاكم، إذ دليل الحاكم في هذه الحالة يكون بمثابة القرينة، ونحن قلنا أن الحاكم مقدم على المحكوم من باب القرينة الشخصية. فحينئذ في هذه الحالة فلا يوجد تعارض من هذه الناحية. نعم، هنا في هذه الحال قد يأتي قائل ويقول أنه هذا من ناحية بدوية، ولكن لو تأملنا أكثر لوجدنا في هذه الحالة أن هذا المحكوم الذي هو عبر عنه بذي القرينة، فحينئذ إذا تأملنا أكثر لوجدنا أنه من ناحية الظهور صحيح، هذا الدليل المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم، من ناحية الظهور، ولكن نحن قلنا بأن مناط دليل المحكوم العفو، أن قلنا بأن الدليل الحاكم ضعيف من ناحية السند، فالمعارضة حقيقة ليس بين ظهور المحكوم وبين ظهور الحاكم، بل المعارضة بين ظهور دليل المحكوم من جهة وبين مجموع أمرين، بين الظهور وبين السند. فحتى يرتقي دليل الحاكم إلى مستوى المقدمية ويشكل قرينة على المحكوم، لا بد أن يكون دليل حجية السند شاملا له، مضافا إلى أن دليل حجية الظاهر فاضلا شاملا له، يرحمكم الله. فحينئذ نحتاج إلى مجموع أمرين في هذه الناحية. ومن المعلوم أنه صحيح على مستوى الظهور يمكن أن يقال بأن دليل الحاكم أقوى من دليل المحكوم، ولكن هذا لا يكفي لأن يكون الدليل الحاكم بمجموع أمرين أقوى من دليل المحكوم، إذ واضح جدا أن تقديم دليل الحاكم على الدليل المحكوم ظهورا لا يلزم منه أن يكون أقوى منه بمجموع أمرين، إذ لعله أقوى من جهة ولكن ليس أقوى من مجموع أمرين. فمن هنا لا يمكننا أن نطبق قواعد الجمع العرفي حينئذ. وبناء على هذا المبنى قيل بأنه لا يعقل تخصيص العام القرآني بخبر الأحاد. لماذا؟ لأن خبر الأحاد وإن شكل قرينة إلا أنه ليس قطعي الصدور، والعام القرآني في هذه الحالة قطعي الصدور، إذ المنافاة حينئذ ما بين العام القرآني وبين خبر الواحد من ناحية الظهور ومن ناحية السماء. هذه هي طرح المشكلة سيأتي حلها. قال الرابعة أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند، أي ليس قطعي الصدور، وصدور ذي القرينة قطعيا كما لو كان آية قرآنية أو خبرا متواترا. وفي هذه الحالة قد يقال، هذه من الآن قد يقال يعني وكأنه ليس على نحو الجزم، بأن ظهور للقرينة باعتباره أمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات، لا يعارضه بالذات، يعني بمعنى أن المعارضة ليست على مستوى الظهور فقط، حتى يقال حينئذ أنه نجمع بينهما جمعا عرفيا، ليقال بتقديم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، لا، بل المعارضة ليست من ناحية الظهور فقط، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين. ما هما؟ هما ظهور القرينة من جهة وسندها من جهة أخرى، إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة، يعني حتى نقول أن المحكوم يكون هو المحكم في مقام هذا النوع من التعارض، يكفي أن يختل أحدهما إما من ناحية الظهور وإما من ناحية السند. إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا، إما من ناحية السند أو من ناحية الظهور. وعليه يأتي السائل ويسأل، إذا لم يكن تكن القرينة أي الحاكم فيه حسب المثال ارتقى إلى مقام القرينية التي تبرر تقديمه على العام، فحينئذ لا مسوغ لرفع اليد عن عموم العام أو عن المحكوم أو عن الإطلاق أو عن الظاهر. وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟ لا يوجد. إذ تقديم من ناحية السند ليس بكاف. لماذا؟ لأنه نحتاج إلى أيضا من ناحية الظهور، إذ المبرر هو أقوائيته من حيث المجموع لا من حيث أحاد المركب. ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين وهو ظهور طبعا له حق التقديم وهو ظهور القرينة باعتبار أن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين. ومن هنا يأتي بهذا الكلام ولكن بصيغة أخرى، وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله لظهور القرينة بمقتضى قواعد الجمع العرفي، إذ مقتضى قواعد الجمع العرفي تقديم الحاكم على المحكوم أو الخاص على العام أو المقيد على المطلق، ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة طبعا من ناحية المجموع، إذ مفروض أن المحكوم قطعية صدور والسنة والحاكم حسب الفرق ضمنية صدور، ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة. ومن هنا تشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد كما هو طبعا موجود لعله حسب في ذهني، يعني أول من أثار قضية إشكالية تخصيص العام القرآني بخبر واحد هو الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي في كتاب العدة تعرض إلى هذا البحث بشكل مفصل وبشكل جيد، لعله من باب أن العامة عندهم هذه مشكلة أيضا عند العامة، يعني العامة تقول بعدم جواز تخصيص الكتاب، وإن كانوا عم صار في يعني خلاف بينهم ليس هو المشهور، ولكن بما أن القضية أثيرت عند العامة والشيخ الطوسي باعتبار احتكاكي بهذا الجو السابق فتعرض إليه بشكل مفصل والأعلام تابعوه على ذلك، موجود أيضا في أصول مذكر. ومن هنا تشكل في تخصيص العام الكتابي إذ هو قطعي الصدور بخبر واحد هو ضمني السند، إذ من ناحية الدلالة ناحية الظهور مبدئيا قبل أن نجيب من ناحية الظهور لا تعارض بين العام والخاص بمقتضى قواعد الجمع العرفي، ولكن هناك تعارض من ناحية السند، وتقديم الخاص الذي يدل عليه الخبر الواحد لا يكون فقط من ناحية الظهور بل من ناحية الظهور والسنان. ولكن قد يقال خليها إن شاء الله تعالى بعدين حتى لا يصير في قصر. الحمد لله.